محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة، ضمن دروس كتاب التوحيد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من هذه الدروس، نسأل الله عز وجل التسديد والتوفيق. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. أيشركون ما لا يخلق شيئا، أي مخلوقات لا تقدر على الخلق. مراد المؤلف بهذه الترجمة أو بهذا الباب ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على بطلان الشرك، فالمراد من هذه الترجمة بيان حال المدعوين. يعني هذا الباب سيبين لنا المصنف وسيذكر لنا الأدلة التي تبين حال الذين دعوا من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون، سواء في ذلك الملائكة أو الأنبياء أو الصالحون أو الأصنام، كل من دعي من دون الله فهذه حاله. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب. ويكفي في ذلك يا أخي الكريم قوله تعالى: يا أكرم الخلق، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذا الشرك أيها الأخوة باطل، بدليل ما لا يخلق. أيشركون، هذه التوبيخ والاستنكار، كيف تشركون ما لا يخلق شيئا لا يستطيع على الخلق؟ إذن الشرك باطل بدليل أن هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله لا تخلق شيئا. وإذاك المؤلف رحمه الله يعني ذكي ذكر الأدلة تبين بطلان الشرك، فهذه التي تعبدونها من دون الله لا تخلق شيئا، فهي عاجزة، لأن الذي يستحق العبادة هو الخالق، فالذي يقدر على الخلق هو الذي يستحق العبادة، أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا لا يستحق العبادة. كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا الله شركاء وأنتم تعلمون أن هذه الشركاء لا تقدر على خلق شيء ولا على رزق ولا على إحياء ولا إماتة، فهي عاجزة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ كيف يسوى العاجز بالقادر؟ كيف يسوى المخلوق بالخالق؟ وهم يخلقون، أي هذه المعبودات لا تقدر على الخلق وأيضا هي مخلوقة، لم تجد نفسها بل خلقها الله عز وجل. فيعني كما قال المفسرون في هذه الآية: هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة الذي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر أنفسه؟ هذا برهان واضح جدا في بطلان أو على بطلان ما كان يعبدونه من دون الله. قال: ولا يستطيعون لهم نصرا، أي هذه المعبودات وهذه الأصنام لا تملك نصرا لمن دعاها. فإذا وقع المشرك في كربة أو في ضيق أو في مرض لا يستطيع أحد من الخلق أن ينقذه إلا بإذن الله. إذن الآية واضحة جدا في بطلان من دعا غير الله. مناسبة الآية للباب واضحة، فيها بطلان الشرك من أساسه لأنه تعلق على مخلوق عاجز. فهذه الآية فيها فوائد أيها الأخوة: أولا بيان جهل المشركين، وهذا واضح أنهم يعبدون المعبودات التي لا تخلق وهي مخلوقة وهي عاجزة عن نصر عابديها. ثانيا بطلان الشرك من أساسه لأنه تعلق على مخلوق عاجز، مخلوق ثانيا عاجز. ثلاثة إثبات عجز المعبودين غير الله وعدم صلاحيتهم للعبادة بالدليل العقلي، هذا دليل عقلي. رابعا أن الخالق هو المستحق للعبادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه، تدعون غير الله من الملائكة والأنبياء والأصنام والأحجار والأشجار وغيرها، كل ما عبد من دون الله، الذين تدعون من دون الله، كل ما عبد من دون الله من آدميين أو أحجار أو أشجار أو ملائكة وغير ذلك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير هو الغشاء الرقيق الذي يكون على النواة، هو شيء حقير حقير جدا. الذين تدعونهم ما يملكون حتى القطمير، سبحان الله. وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ثالثا ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فالمعنى الإجمالي يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرهم، مما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك أو الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة. فمن لم توجد هذه الشروط فيه بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ فيشترط في المدعو إذا أراد أن يدعو في المدعو أن يكون مالكا لما يطلب منه، أن يسمع الداعي، أن يكون يقدر على الإجابة. هذه الأمور كلها منتفية في من عبد من دون الله، كلها منتفية. فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير، حتى القطمير ما يملكونه، والله الشيء الحقيقي. فلا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار القطمير، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. هذه ثلاثة دلة على أن المدعو من دون الله لا يملك شيء، فالذي لا يملك هذه حاله كيف يدعى من دون الله؟ طيب ثانيا نفى عنهم السماع، سماع الدعاء ما يسمعون، كما قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني الآلهة تدعونها لا يسمعون دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة قد شغلوا بأحوالهم مع الله فهم مسخرون، معروف الملائكة سخروا لما خلقوا له أو جماد. طيب قد يقول المشرك هذا في الأصنام، الأصنام. أما الملائكة والأنبياء والصالحون فيسمعون ويستجيبون، فقال الله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يقدرون. نعم لا يقدرون. إذن بطلت هذه الأمور، إذن بطل دعاؤها. ثم قال الله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير يتبرؤون منكم، إذا جاء يوم القيامة يتبرؤون منكم، كل المعبودات من دون الله تتبرأ ممن عبدها يوم القيامة، حتى الشيطان، حتى الشيطان. وسأذكر لكم الدليل، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمغيثكم، والصريخ المغيث، يعني لا أقضي على إغاثتكم وما أنتم بمصرخي، أنتم لا تقدرون على إغاثتي، كقوله ضعف الطالب والمطلوب. والملائكة يتبرؤون كما قال سبحانه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني إذن الآية واضحة جدا، واضحة جدا على بطلان ما عبد من دون الله. أيضا عيسى، أنا ذكرت لكم ماذا اللي تبرعون، الشيطان ذكرنا الدليل، الملائكة ذكرنا الدليل، عيسى يقول يوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وكذلك سائر المعبودات تتبرر. قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يتمنون الكرة يعني الرجوع إلى الدنيا فنتبرأ منهم نتبرأ من هذه الأصنام والمعبودات كما تبرأوا منا. لكن أين؟ خلاص كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن أيها الأخوة ذكرنا لكم أربعة أشياء تتبرأ ممن عبدها: الشيطان وذكرنا الدليل، الملائكة وذكرنا الدليل، عيسى وذكرنا الدليل، رابعا سائر المعبودات. ثم ذكر المصنف رحمه الله طبعا المناسبة الآية للباب دلت على نفي النفع والقدرة عن المعبودين دون الله. فمن فوائد الآية أن الأصنام لا تملك لعبادها نفعا ولا ضرا لا في الدنيا وفي الآخرة. من فوائدها أن الشرك سبب للعداوة بين العابدين والمعبودين، واضح من الأدلة ذكرناها. ستقوم معركة بين العابدين والمعبودين. بيان الشروط التي يجب توافرها في المدعو المستغاث به وهي ملكه لما طلب منه، سماعه لدعاء من دعاه، القدرة على إجابته، ومن فوائد الآية إثبات علم الله بعواقب الأمور. ثم ذكر المصنف الحديث قال وفي الصحيح أي في الصحيحين عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة هذه تسمى شجة. وقد روى الطبراني من حديث أبي أمامة قال رمى عبد الله بن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشجه في وجهه وكسرت رباعيته فقال خذها وأنا بن قمئة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أقمعك الله فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطح حتى قطعه قطعة قطعة. وكسرت رباعيته الرباعية كل سن بعد ثنية يوم أحد وهو جبل معروف كانت فيه المعركة المشهورة في السنة الثالثة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقع في الشمال الشرقي من المدينة. حصلت عنده وقعة أحد في السنة بعد بقعة بدر فالمشركون تجمعوا وأرادوا الانتصار والانتقام لأنفسهم من غزوة بدر. هذه سنة أحد وغزوة أحد في السنة الثانية سببها أنهم أرادوا الانتصار وأرادوا الانتقام من هزيمتهم في أحد. والنبي في هذه الغزوة شج رأسه وكسرت رباعيته أيضا غير ذلك وقع في حفرة أشاع المشركون أنه قد قتل. فحينما أشاع صاح الشيطان بذلك وحصلت مصيبة عظيمة وقتل عظيم كما هو معروف لا نريد أن نستطرد بها وحصلت أمور كثيرة حتى من بعض الصحابة ولا. فالمقصود أن ذلك كله بسبب معصية واحدة وهي حينما ترك الرماة مكانهم معصية واحدة فعل بهم ذلك. إذن ماذا حدث الرسول في غزوة أحد؟ شج رأسه، كسرت رباعيته، وقع في حفرة، وأشيع أنه قتل. هذه أربعة أمور. هناك أشياء أخرى. شج النبي عليه الصلاة والسلام فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وفي رواية أدموا وجهه، هذه في رواية عند مسلم. هذه إذن خمسة أمور وأدموا وجهه. والاستفهام قال فكيف يفلح قوم شجوا نبيهم، هذا الاستفهام للتبعيد أي كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم الذي من عند الله عز وجل. طبعا نزلت ليس لك من الأمر شيء يعني كان النبي لحقه يأس من الكفار قريش فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء أي عواقب الأمور بيد الله فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك فأنت. وقيل أنه يا محمد ليس لك من الأمر شيء، الله أما أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم من أسلموا أو يعذبهم من أصروا وليس لك من أمرهم شيء يا محمد، إنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم. شج النبي دليل على أن الرسول لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فلا تجوز عبادته، وهذا من أعظم بطلان الشرك. فأن المخلوق إذا ولو بلغ ما بلغ من المنزلة العالية فإنه مخلوق لا يستحق شيئا من العبادة. فأشرف الخلق من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وقع عليه الضرر وجرح، فدل على أنه لا تجوز عبادته من دون الله. وإذا كان كذلك وهو محمد فغيره من باب أولى من الملائكة وغيرها. فوجه الشاهد واضح جدا. مناسبة الحديث الباب دل على أن الأنبياء أصلح الناس، لا يملكون نفعا ولا ضرا، فكيف بمن دونهم؟ من فوائد هذا الحديث وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء لينالوا جزيل الأجر والثواب، ولتعرف أقوامهم ما أصابهم ويتأسوا بهم. إذن وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء سنة بسببين: لينالوا جزيل الأجر، لتعرف الأمم ما أصابهم فتتأسى بهم. وقد أصيب محمد، أصيب بالأسقام والابتلاءات كما معلوم، أيوب مرض 18 سنة، ونوح ما آمن معه البقي، وغير ذلك. ومن فوائد الحديث بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان النبي لا يملك من الأمر شيئا فغيره من باب أولى. ثالثا أن الأنبياء بشر، تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات. هذا بشر، لو كان هو بشر ما أصيب النبي وطرد النبي وشج وجهه وأدمى وجهه وشج رأسه. فالأنبياء بشر إلا في أمور ذكرناها قديما، لكن نذكرها، نذكر بعضها. الوحي، يأتيهم الوحي، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ثالثا يدفنون حيث ماتوا. رابعا يخيرون عند الموت، نعم يخير عند الموت. خامسا لا تأكل الأرض أجسادهم. تقريبا هي ثمانية، لكن هذه أشهرها، هذه اختصت بها الأنبياء عن بقية البشر. أما بقية الأمور من الابتلاءات والموت والإسقام والابتلاء تصيبهم، نعم. وفيها أن الأنبياء لا يقدرون على شيء إلا ما أقدرهم الله عليه، فكيف بحال من دونهم. وفيها أنه لا يعلم خواتيم الأعمال إلا الله، نعم لا يعمل خواتيم أو خواتيم الأعمال إلا الله عز وجل، كما سيأتي بالحديث الذي بعده. إن الإنسان قد يدعو على الناس فيما بعد يسلم فلان ويحسن إسلامه، أن التوبة تمحو ما قبلها، وأن الظلم سبب للعذاب. ومن فائدة الحديث أن جلب النفع ودفع الضر من الأعمال الخاصة بالله، فيكون طلبها من غير الله شرك. وفيها مشروعية الصبر وتحمل الأذى، الإنسان ينبغي أن يصبر، قد تكلمنا على ذلك في دروس ماضية، الإنسان ينبغي أن يصبر ويتحمل الأذى، هذه سنة الله. ألف لام ميم حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي له وليس عليه خطيئة. نعم. وفيه أي في صحيح مسلم عن ابن عمر وهو الصحابي الجليل من فقهاء الصحابة، مدحه النبي بماذا؟ بنعم، نعم الأبد. ثانيا من أكثر الصحابة حديثا. ثالثا مشهور بتتبعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فضائله: أولا قال النبي: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ثانيا أكثر الصحابة حديثا، من أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا هو من فقهاء الصحابة ومن العباد رضي الله عنه وأرضاه، أنه سمع النبي يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، اللهم لعن فلانا وفلانا. وفي رواية على صفوان بن أمية وسهل بن عمرو والحارث بن هشام، واللعن هو الطرد بعدما يقول: سمع الله من حمده، يعني سمع الله يعني استجاب الله لمن دعا، والحمد للذنب، والحمد هو الثناء على المحمود مع المحبة له والإجلال. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فتاب الله عليهم وآمنوا، مع أنهم فعلوا أشياء لم يفعلها أكثر الكفار، فقد غزوا النبي وشجوه وكسروا رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، وقتلهم لبني عمهم المؤمنين، وقتلهم الأنصار، والتمثيل بقتل المسلمين، وإعلانهم لشركهم وكفرهم إلى غير ذلك. ومع ذلك لم يقدر النبي أن يدفعهم عن نفسه ولا عن أصحابه، بل لجأ إلى ربه المالك القادر على النفع والضر وإهلاكهم، دعا عليهم في الصلاة المكتوبة وخلفوا على الصحابة فيما وقع منهم. ولكن الله عز وجل يعلم من حال هؤلاء ما يقول إليه أمرهم ما لا يعلمه الرسول، فإن هؤلاء تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم. نعم. فلو كان عند النبي من النفي والضر شيء لكان يفعل بهم ما يستحقونه على هذه الأفعال العظيمة. وفي هذا كله معنى شهادة لا إله إلا الله، الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، فهو المستحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. فهذه الآية الكريمة وما جاء بسبب نزولها دليل على بطلان الشرك، لأن الرسول ومعه سادة المهاجرين والأنصار حصل عليهم من الضرر والهزيمة في وقعة أحد ما حصل، وهم السادات، سادات الأولياء، فدل على أنه لا يجوز التعلق بغير الله عز وجل، لأن هؤلاء لم يستطيعوا الدفع عن أنفسهم، فكيف يدفعون عن غيرهم؟ لأن المخلوق مهما كان فإنه مخلوق فقير إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمناسبة الحديث الباب فيها بيان أن النبي لم يقدر أن يدفع أذى المشركين عن نفسه ولا عن أصحابه، بل لجأ إلى ربه القادر المالك، مما يدل على بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين. هو النبي عليه الصلاة والسلام سيد البشر وأصلح الناس وأخشى الناس، ومع ذلك لم يستطيع أن يرد ذلك عن نفسه، بل لجأ إلى من؟ إلى الله عز وجل. فمن فوائد الحديث جواز الدعاء للمشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر في الصلاة، وفيه مشروعية القنوت عند النوازل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولين، فذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع القنوت يوميا في الفجر، وهذا مذهب الشافعي. نذكر لكم الخلاف أيها الإخوة. القول الأول قالوا يشرع القنوت كل يوم في الصباح، وهذا مذهب الشافعي، واستدلوا بحديث ضعيف وهو في حديث أنس قال الرسول: أما أنا فلم أزل أقنت في الصباح حتى أموت، وهو حديث ضعيف. القول الثاني أنه يشرع القنوت عند النوازل فقط، الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت على قوم شهرا ثم تركه، فإذا حدثت في الأمة مصيبة أو نازلة غرق أو هجوم أعداء فندعو فترة محددة على قدر المصيبة حتى تزول، شهر أو 15 يوم أو 20 يوم. هذا القول هو الراجح. إذن القنوت في النوازل، مشروعية القنوت في النوازل، أما القنوت يوميا وفي الصباح كما مذهب الشافعي فهو قول ضعيف. وفيه من فوائد الحديث بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات. وفيها ومن فوائد الحديث أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهذا لا إشكال فيه، الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. وفيها إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق، ثبت معنا ومر معنا أن القرآن منزل غير مخلوق، والأدلة كثيرة جدا: تبارك الذي نزل الفرقان، إنا أنزلناه في ليلة القدر. أيضا إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قل نزله روح القدس من ربك، إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. هذه خمس آيات، والآيات كثيرة جدا تبين أن القرآن منزل غير مخلوق، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفيها أن الأنبياء لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يعلمون الغيب. نعم، هو النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم وبعضهم أسلم وحسن إسلامه. ومن فوائد الحديث جواز لعن الكفار. وحقيقة قضية اللعن سبقا ذكرناها لكم لكن نمر عليها سريعا. أولا لعن المسلم الصالح حرام بالاتفاق لعموم الأدلة التي تحرم اللعن. ثانيا لعن المسلم الفاسق أيضا حرام وحكى بعضهم الاتفاق مسلم فاسق ما يجوز تلعنه. ثالثا لعن الكافر الذي مات على الكفر جائز بالاتفاق. رابعا لعن الكافر الذي مات على الكفر هذا جائز بالاتفاق. رابعا لعن الكافر كيهودي ونصراني يلعنه. فقال بعضهم هذه مما اختلف فيه العلماء قال بعضهم لا يلعن. لماذا؟ لأنه قد يتوب ويسلم. وبعضهم قال يلعن لأنه يهودي الآن ونصراني يلعنه. وأنا أقول حقيقة إن كان مؤذي للمسلمين فإنه يلعن وإن كان غير مؤذي مثل معنا إنسان عايش معانا مثلا في البلد وغير مؤذي من عمله إلى بيته فترك اللعن أو لا. إذن أربعة حالات احفظوها. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش وكلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا في صحيح البخاري عن أبي هريرة وهو الصحابي الجليل اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر من روى الحديث. وقد أخرج له البخاري من الحديث كما قال هنا الحافظ بن حجر 400 حديث وستة وأربعون 446 حديث أخرجها فقط البخاري. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في رواية على الصفا جاء في رواية أنه على الصفا حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين أمره الله أن ينذر عشيرته الأقربين كما أمره أن ينذر الناس عامة ليكون العالمين نذيرا. فرسالته عليه الصلاة والسلام عامة للإنس والجن. وسيأتي بالفوائد أنه بادر بالمبادرة بادر بتلبية هذا الأمر. نعم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين اشتروا أنفسكم. ما معنى اشتروا أنفسكم؟ أي افسدوها من عذاب الله أنقذوها من عذاب الله بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وعدم الشرك وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى. ثم خصص فقال يا عباس وهو عم النبي وعبد المطلب جد النبي. قد يقول قال كيف يقول النبي عبد المطلب ولا يجوز أن يضاف عبد إلا إلى الله. نقول هذا ليس إنشاء بل هو خبر. كان مثلا ما أقول فلان اسمه مثلا عبد الكعبة أنا ما أقول إن هذا جائز لكن أخبرت عن شخص اسمه عبد الكعبة. فالنبي هنا ليس إنشاء بل هو خبر يخبر فاسمه عبد المطلب ولم يسميه النبي بذلك لكن اشتهر بعبد المطلب. ولهذا انتمى إليه النبي فقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. اشتروا أنفسكم. إنعم هذه دفع توهم. قد يتوهم بعضهم أن قرابة للنبي تنفع. لا ما تنفع قرابة للنبي. ما ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح. سلوني من مالي. بين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجيهم من عذاب الله ويدخلهم الجنة ولا يقربهم إلى الله. إنما الذي يقربهم ويدخلهم الجنة وينجيهم من النار هي رحمة الله وطاعة الله. أما ما يقدر عليه من أمور الدنيا سلوني المال وما المال سلوني من مالي ما شئتم. لكن الجنة لابد من العمل الصالح. لا أغني عنكم من الله شيئا أي لا ينفعكم أني منكم وأنتم قبيلتي. هذا لا ينفعكم عند الله. فمناسبة الحديث الباب أن فيه أنه لا يجوز أن يطلب من الرسول ولا من غيره من باب أولى إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. أما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله. فلا يطلب من الرسول أو غيره إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا مال أو شيء يستطيع. أما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله. ففوائد الحديث كثيرة. فمن فوائد الحديث أولا وجوب المبادرة إلى فعل الأوامر. فلما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر قبيلته. وحق الناس ببرك أقاربك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من فوائد الحديث أن الأنبياء لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا فكيف بمن دونهم. ومن فوائد الحديث أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يبدأ بأهل بيته خاصة أولا، ثم بجيرانه، ثم بأهل بلده. ومن فوائد الحديث بطلان التعلق على الأشخاص والتعلق على الأولياء والصالحين اعتقادا أنهم يتقربون أو يقربون إلى الله زلفى كما يفعل المشركون قديما وحديثا. نعم، بطلان هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلنها، قال أنا لا أنفعكم، لا ينفعكم إلا الإيمان والطاعة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي الإنسان يشتري نفسه من عذاب الله بالتوحيد والإخلاص، فإن ذلك ثمن النجاة والخلاص من عذاب الله. ومن فوائد الحديث بطلان الاعتماد على الأنساب وترك الأسباب، فإن ذلك ما ينفع. والأدلة على ذلك كثيرة. أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام من بطل به عمل لم يسر به نسبه. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيضا الدلالة من الأدلة قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا من الأدلة حديث الباب اشتروا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وأيضا من الأدلة قول الله عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربونكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فإلى آخر ذلك. هذه خمسة أدلة أيها الأخوة تبين أن الاعتماد على الأنساب ما ينفع وإنما الإيمان والعمل الصالح. ومن فوائد الحديث أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح. ومن فوائد تكميلا فهذا عم النبي أبو لهب وأبو طالب في نار جهنم مع أنهم أعمام النبي وأقرباء النبي، ما نفعهم قرابتهم للنبي. لماذا؟ لأنهم أشركوا. وفيها أنه لا يجوز أن نسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. سلوني من مالي، المال أقدر عليه، أما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار فهذه لا تطلب إلا من الله. وفيها الرد على عباد الأنبياء والصالحين والذين يغلون بالمخلوقين. ومن فوائد الحديث مسارعة النبي إلى امتثال أمره وتبليغ رسالته، واضح فإنه قام على الصفا. وفيه دليل على الاجتهاد بالأعمال وترك البطالة والاعتماد على مجرد الانتساب للأشخاص كما يفعل أهل الطيش والحمق من ينتسب إلى نبي أو صالح، هذا ما ينفع. السر في البداية بالأقربين، يقول ابن حجر والسر بالأمر بإنذار الأقربين أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع، وأنه لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيما بينهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نص على إنذارهم. ومن فائدها أن مجرد القرابة من الرسول لا تنفع بدون إيمان وعمل صالح وعقيدة صحيحة. وإلا بلا شك أن القرابة قرابة النبي لهم حق، المؤمن له حق لكن قرابة من غير إيمان هذا ما ينفع. نكتفي بذلك أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لمن نافع العمل الصالح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.